الشباب والفراغ لفضيلة الدكتور أحمد العمري.
فالوقت أيها الأحباب أهم شيء في حياة الإنسان. الزمن، الوقت، الوقت هو حياتك، هو جنتك، هو نارك، هو رصيدك عند الله تبارك وتعالى. تستطيع أن تبدع في هذا الوقت إبداعا، وأن تخلد فيه عبادة وذكرى، ولو أنك فرطت فيه ندمت حين لا ينفع الندم. الدقيقة يا أخوان كم ثانية؟ 60 ثانية. 60 ثانية كم تستطيع أن تسبح فيها؟ تستطيع أن تقول سبحان الله 60 مرة في دقيقة واحدة، أي في كل ثانية تسبيحة. طيب كم قدر هذه التسبيحة عند الله؟ بكل تسبيحة حسنة، وبكل تهليلة حسنة، وبكل تكبيرة حسنة، حصلت على 60 حسنة في دقيقة واحدة. كيف لو سبحت ربع ساعة أو نصف ساعة أو ساعات؟ أضرب الحساب، وعليك أن تتأمل لو سخرت من يومك ساعة واحدة لذكر الله تبارك وتعالى، للتسبيح، للتهليل، لقراءة القرآن، كم تحصد من الأجور؟ تزرع لك بهذه الكلمات النيرات شجر في الجنة، ولا يزال يبارك ويعلو إلى يوم القيامة. فالشاهد أن الإنسان يستطيع أن يبدع في وقته وأن يستغله إذا تأمل قيمة الوقت وأهميته. فأقول مما يدلنا على أهمية الوقت أيها الأحباب أمور. الأمر الأول أن الله تعالى حدد للعبادات أوقاتا، حدد للعبادات أوقاتا، وهذا مما يدلك على أهمية الزمن. فالعبادة قبل وقتها لا تقبل، وبعد وقتها بدون عذر لا تقبل، فوقتها هو المحدد لقبولها عند الله تبارك وتعالى. ومن هذا تتخذ مدرسة بأن توزع وقتك توزيعا سليما، وتجعل في كل جزء من وقتك ما يناسب. فأذكار الصباح لا تصلح عند الظهر ولا عند العصر، تصلح في الصباح. والتهجد لا يصلح مثلا بعد العصر، وإنما يصلح في أثناء الليل. ودعاء دخول المسجد لا يصلح أن يقال مثلا عند الأكل والشرب. فتنظم وقتك، لأن الإسلام دين تنظيم. نظم عباداتك، ونظم كلامك، ونظم أفعالك، فتهتم بهذا. فما دام أن الله تعالى حدد للعبادات أوقاتا لا تقبل في غيرها، هذا مما يدلك على أهمية الوقت وعظيم خطره. يقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا، له أوقات محددة يجب على المسلم أن يأتي بها في هذه الأوقات. وسئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فقال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، هذا هو أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. فلو قدمتها ما قبل، ولو أخرتها بدون عذر ما قبل. ونزل جبريل عليه السلام فصلى بنبينا عليه الصلاة والسلام 2 يوم. صلى به اليوم الأول في أول الوقت حين زالت الشمس، وحين أصبح ظل الشيء مثله للعصر، وحين غاب القرص للمغرب، وهكذا. ثم صلى به اليوم الثاني الصلوات في آخر الوقت، ثم قال: الوقت ما بين هذين، وقت الصلاة ما بين هذين. والحديث صحيح. فهذا مما يدلك على عظم الوقت عند الله، أن الله أنزل ملكا من ملائكته وصلى بنبيه عليه الصلاة والسلام 2 في أول وقت الصلاة وفي آخره حتى يتبين وقت الصلاة. هذا مما يدل على أهمية الوقت، وأن الصلاة لا تفعل إلا في الوقت الذي أرادها الله تعالى منك. ليس بصحيح أن يأتي الكسلان ثم ينهو في معصية الله، ثم يأتي عند النوم فيصلي الصلوات 5 كلها، هذا ليس بصحيح. أراد الله تعالى منك أن تصليها في وقتها وفي مكان معين، فعليك أن تستجيب لأمر الله تعالى. ومن ذلك أن الله وقت للزكاة وقتا، ووقت الحج وقتا، وللصيام وقتا. لو جاء الصيام مثلا في وقت الحر، قال قائل: لا أصوم في وقت الحر، هو شهر أصومه إذا جاء البرد، هل يقبل هذا من؟ لا يقبل، لا بد أن يصلي، أن يصوم الصيام في وقته، وهكذا. فأقول: الوقت في غاية الأهمية، وما حدد الله تعالى للعبادات أوقاتا إلا لأهمية الوقت. ولهذا يقول الشاعر: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. ترى كثيرا من الشباب يجتمعون يقولون: نقضي الوقت، نضيع الوقت. سبحان الله، وهل أصبح المسلم أيها الأحباب في حاجة إلى إضاعة الوقت؟ والله لو تكلم أهل القبور لما اهتموا بشيء من العمائم ولا بشيء من السيارات ولا بشيء آخر إلا بالوقت. كيف يستطيع أن يضيف إلى عمله تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة أو ركعة لله رب العالمين؟ لا يسأل عن شيء غير هذا إلا كيف يستطيع أن يضيف إلى رصيده شيء من الحسنات. فأنت الآن حي ترزق وتذهب وتأتي، فعليك أن تستغل وقتك بطاعة الله تبارك وتعالى. فقبيح ثم قبيح أن تقول أضيع الوقت. والله لو ضيع الإنسان الذهب والفضة لما كان أغبن من الذي يضيع الدقائق والساعات أبدا. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. يقول أحد العلماء صاحبت الصوفية فما استفدت منهم إلا كلمة، وهي قولهم الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. صحيح، الوقت إن لم تقطع بطاعة الله قطعك. مر، هل تستطيع أن توقف الزمن وتجلس الشمس في كبد النهار؟ لابد تذهب، يذهب الوقت. فإما أن تملأه بطاعة الله وإلا ذهب وسجل عليك أنك إما ملأت بمعصية الله أو أنك تركته فارغا. فأقول أنفس شيء عند المسلم هو وقته، هو هذه التواني والساعات التي تحياها والدقائق، هذه التواني تستطيع أن تجعل بها شيء رصيد لك عند الله تبارك وتعالى. فلماذا تفوت السنون والشهور والأعمار ويذهب الإنسان يعيش الواحد؟ يعني تجد الشاب في سن 30 ولا زال يعامل على أنه طفل، ما في رأسه شيء من العلم، لا حفظ قرآن لا حفظ متون لا جلس في حلق الذكر، ولا زال ينظر إليه على أنه صغير. بينما شباب الصحابة كما سلف كانوا يتنافسون في أعظم المهمات من سن مبكرة. وأقول أيها الأحباب، مما يدل على نفاسة الوقت أن الله أقسم به، والله تعالى لا يقسم إلا بشيء له خطر. أقسم بالزمن الوقت، والله تعالى لا يقسم إلا بشيء له أهمية في غير ما آية من كتابه الكريم. فقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال والعصر، العصر إما أنه وقت العصر من النهار أو أنه الزمن، وأنه الزمن فوقت العصر مهم، ولهذا قال علماء إنها الصلاة الوسطى. والزمن مهم لأنه سجل أعمالك أيها الإنسان إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأقسم الله تعالى بالعصر وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، آيات من آيات الله، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. فأقسم الله تعالى بالليل الذي يغشى الكائنات فيعلوها بالسواد، والنهار الذي تشرق له الأرض وتتجلى وتصبح مسفرة. ففي الليل يغشى الناس بظلامه فيهدأ الناس ويرتاحون من عناء النهار، وفي النهار يغشى الناس بنوره فيخرج الناس إلى أعمالهم فيرزقون منها. ويقول والضحى والليل إذا سجى، فأقسم بالضحى والليل إذا سجى. وقال والفجر وليال عشر إلى آخره. فالشاهد أن الله تعالى أقسم بالزمن في غير ما آية من كتابه الكريم، والله تعالى لا يقسم إلا بشيء له خطر. وهذا مما يدلك على أهمية الزمن وقيمته عند الله تبارك وتعالى. مما يدلك على أهمية الزمن تأنيب الله تعالى للكفار الذين ضيعوا أوقاتهم في غير طاعة الله، أن الله تعالى أنب الكفرة على إضاعتهم أوقاتهم. فلو استغلوا أوقاتهم في طاعة الله لما وقعوا فيما وقعوا فيه من الذل والهوان والعذاب عند الله تبارك وتعالى. فقال الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يسألهم الله تعالى سؤالا استنكاريا، يعني أما أعطيناكم أزمنة مديدة يتذكر معها المتذكرون أصحاب العقول الذين يفكرون لماذا خلقوا ولماذا جاءوا على وجه هذه الأرض؟ وهذا السؤال الاستنكاري لإقامة الحجة عليهم بأن الله تعالى يقول ليس لكم عذر، قد أحييناكم مدة يتعظ بها المتعظون ويتذكر فيها المتذكرون وأرسلنا إليكم النذير. ويقول الله تبارك وتعالى، ويقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة. أعذر الله عز وجل إلى رجل أخر عمره حتى بلغه 60 سنة، أي أنه قطع عنه المعاذير ولم يبق له حجة عند الله تبارك وتعالى، لأنه عاش هذا الزمن الذي كان يجب فيه أن يرعوي وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى. ومما يدلك على أهمية الزمن تذكير الله تعالى وامتنانه بنعمة الزمن في كتابه الكريم، أن الله ذكر بهذه النعمة وامتن بها على الناس، وما هذا إلا لأن الزمن فعلا نعمة يستطيع الإنسان أن يستغلها بطاعة الله. ولهذا ورد في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله، استغل الزمن في طاعة الله تبارك وتعالى، وشركم من طال عمره وساء عمله، طال العمر واستغله في معصية الله تبارك وتعالى. لهذا يقول الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار. فهذا من النعم التي سخرها للناس الليل والنهار، أن يعيش الإنسان هذا الزمن الجديدان لا يبنيان بل يفنيان كل جديد، فأنت تعيش في الليل والنهار التي تستغلها في طاعة الله تبارك وتعالى. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا، ذيل الآية بهذا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وبين أن الليل والنهار من نعم الله التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. يقول: وجعلنا الليل والنهار آيتين، أي آيتان من آيات الله تبارك وتعالى لخلقه، فمحونا آية الليل جعلناها مظلمة لكي يسكن الناس ويرتاحون ويهدأوا من عناء النهار، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار الشمس مبصرة. لماذا؟ لتبتغوا فضلا من ربكم، لأنه لولا هذا ما استطاع الناس أن يذهبوا في الأرض وأن يأكلوا من خيرات الله تعالى وأن يبحثوا عن أرزاقهم. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب بتعاقب الليل والنهار وكل شيء فصلناه تفصيلا. فالليل والنهار من نعم الله تعالى التي أنعم بها على عباده، لكل منها وظيفة، فوظيفة الليل لا تصلح في النهار ووظيفة النهار لا تصلح في الليل، يستغل الإنسان أعمال الليل في الليل وأعمال النهار في النهار، ويبادر الليالي والأيام قبل أن ينتقل من هذه الدار، فإن عمرك أيها الإنسان أيام وليالي، أيام وليالي، ثم تذهب وينادى بأن فلانا قد مات. ومما يدل أيها الأحبة على قيمة الوقت أن الوقت هو جنة الإنسان أو ناره، هذا الوقت وهو الحياة التي أحياك الله تعالى فيها هو الجنة التي يستغلها الإنسان أو هو النار التي يقع فيها الإنسان، ما تستغله في الطاعة نجا وما تستغله في المعصية هلك. حياتك هذا الوقت، وحياتك هذه يجب عليك أن تصرفها لمن؟ لله رب العالمين، لأن الله هو الذي أحياك وأمدك بالعمر، فلماذا تصرف النعمة إلى غير مسديها؟ المنعم هو الله تبارك وتعالى، فعليك أن تجعلها له. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين لا شريك له. فمعنى هذا أن الوقت التي هي حياتك نعمة من الله تعالى أنعم بها عليك، هي لله تعالى وحده، يجب عليك أن تصرفها لله الذي أنعم عليك بها. ومقصودي من هذا الكلام أنه لا يجوز للمسلم أيها الأحباب أن يقول: عندي وقت فراغ. ما عند المسلم وقت فراغ أبدا، جميع الوقت يجب أن يكون لله رب العالمين، أن تصرفه بطاعة الله، أن تملأه بالعبادة، بطلب الرزق الحلال، وأن تحتسب في طلبه حتى تؤجر وتتحول العادات إلى عبادات بإذن الله متى أحسنت النية فيها. لأن المسلم أيها الإخوة يستطيع أن يكون دائما يدور في طاعة الله تبارك وتعالى، إما أن يتعبد الله والعبادة لا تكون إلا لله، أو أن يزاول أموره الحياتية التي لا بد منها وينوي بها مقاصد شرعية، أن ينوي بها كف نفسه عن السؤال، أن ينوي بها طلب الرزق لأهله ولأولاده، وأن يعيشوا أغنياء لا يتسولون الناس. فمتى قصد شيئا من هذه المقاصد فوقته لله رب العالمين، فليس عند المسلم وقت فراغ. أيها الإخوة، من أخطر الأمور أن ترى أن عندك وقت فراغ فتضيع الوقت في غير طاعة الله، وقد ترى في أشرف الأوقات في وقت رمضان الذي هو أفضل أيام السنة من يضيع الوقت في غير طاعة الله تبارك وتعالى. في وقت رمضان أعظم الشهور عند الله تبارك وتعالى، فيضيع الوقت ويقول نقضي وقت، تقضي وقت في هذا الشهر العظيم في وقت رمضان. لهذا تجد بعضهم بعد الإفطار يخرج فلا يصلي مع الناس التراويح، ثم يجلس في المنتزهات حتى يأتي وقت السحر، ثم يعود يتسحر ثم ينام عن الصلوات حتى يأتي وقت الإفطار، وهكذا دواليه. أي صيام عند هذا؟ وهذا ما هو إلا مثال على إضاعة المسلم للوقت النفيس، أنفس الأوقات شهر رمضان. فليس عند المسلم وقت فراغ، يجب عليك أن تجعل الوقت لله رب العالمين. حياتك أنفاس تعد، فكلما مضى نفس منها انتقضت به جزءا. حياتك أنفاس تعد، فكلما مضى نفس منها انتقضت به جزءا، أي نقص من عمرك بكل نفس تتنفسه ينقص من عمرك شيء حتى تلقى الله تبارك وتعالى. ويقول آخر: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. إن الحياة دقائق وثواني، الحياة مجموعة من هذه الدقائق والثواني، فارفع لنفسك بعد موتها، بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. كثير من الناس أيها الأحباب يموت فلا يدرى عنه، بل يموت فيحمد الله، الناس يحمدون الله أنه مات من أذاه. ولهذا ورد في الحديث: مريح ومراح. بعض الناس إذا مات يريح الخلق من شره، وبعض الناس يراح هو من أذى الناس إذا مات، وبعض الناس إذا مات تموت أمة، تموت أمة. لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شاه من يموت بموته خلق كثير. العلماء خلدوا ذكرهم بعد موتهم لأنهم عملوا لله رب العالمين، فأحيا الله ذكرهم، أحيا بهم أمم من مئات السنين، لا تزال تقرأ كتبهم، ويستنير الناس بآرائهم ويستفيدون من علومهم، لأنهم استغلوا الوقت في طاعة الله إخلاصا لله رب العالمين. يا ابن آدم، إذا ذهب يومك فقد ذهب بعضك، إذا ذهب يومك فقد ذهب بعضك، لأن عمرك مجموعة أيام، وكل من قضى من العمر يوم فقد اقتربت من الآخرة يوما. وكل يوم يغيب تغيب شمسه لا يمكن أن يعود إليك مرة أخرى. لماذا؟ لأنك لو جئت الآن وعملت في يومك هذا ما عملت من العبادة، لو جلست من الصباح إلى المساء في عبادة، في صلاة، في ذكر، في تحميد، في تهليل، في أمر بمعروف ونهي عن منكر، لا يمكن أن تعوض يوم أمس، لا يمكن أن تعوض يوم أمس، لأن ما فعلته من عبادة في يومك هذا يستحقه هذا اليوم، هو عمل هذا اليوم. فمعنى هذا أن أمس ذهب ولا يعود إلى يوم القيامة، ذهب بما فيه من خير وشر. فعليك أيها الإنسان أن تستغل وقتك قبل فوات الأوان، وأن تحزم النفس، فإن النفس أيها الأحباب أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، فإن أهملتها ذهبت وندت. ولهذا يقول بعض السلف، يقول: عالجت نفسي 20 سنة، 20 سنة وأنا أعالج نفسي حتى استقامت. يعني كان يقودها بالقوة على الصلاة والصيام والذكر والقيام لله رب العالمين 20 سنة، حتى أطاعته بعد 20 عام. ويقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: ما وجدت علي أشد من نفسي، ما وجدت أشد من نفسي يقاومها ويذللها حتى تستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى. فنحتاج إلى هذا أيها الأحباب. إذا كان الإنسان يتبع هواه ويطيع نفسه الأمارة بالسوء، فإنها لن تأمرك بخير. يجب عليك أن تزمها وأن تعلمها أنه لا بد من العمل لله رب العالمين، وأنها ما خلقت إلا لتعبد الله رب العالمين. بعض العلماء حفر لنفسه قبرا فينزل فيه ويأمر من يغطيه، ثم يخرج بعد ذلك ويخاطب نفسه بأنها قد دخلت القبر وخرجت، ثم يحثها على العمل وطاعة الله تبارك وتعالى. الوقت غنيمة المسلم، فعليه أن يحافظ عليها. لا يهمل الغنائم إلا إنسان لا يعرف قيمتها، فهذا الوقت هو الغنيمة. ولهذا قلت لكم: لا يتحسر الموتى، لا يتحسرون إلا على إضاعة أوقات في غير طاعة الله. ولهذا يندم كل إنسان مات، سواء كان طائعا أو كان عاصيا يندم. فأما الطائع فيندم لما لم يستزد من طاعة الله. أليس ورد في الحديث يا أخوان أن الشهيد يتمنى أنه يعود فيقتل ثم يقتل ثم يقتل؟ لما يرى من كرامة الله تعالى الشهداء، يريد أن يزيدك أن يزيد أجره وأن يرتفع مقداره بأن يستشهد مرات بعد مرة. وأما المفرط العاصي فلا شك أنه يندم، وسوف تسمعون من الأدلة على ذلك، يندم غاية الندم لما فرط في طاعة الله ولما قدم من المعاصي يراها أمام عينه لا يغيب منها شيء. فأقول الوقت غنيمتك أيها المسلم فحافظ عليها. يقول الله تبارك وتعالى منبها على هذا الأمر، يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا، لا تجد في القرآن أمرا بالمسارعة إلى الدنيا، إنما تجد الأمر بالمسارعة إلى الآخرة. ما يحثك القرآن على المسارعة إلى أمور الدنيا، إنما يحثك على المسارعة لأمور الآخرة. فما طلب منك أن تمشي رويدا، بل أمرك أن تسارع. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس إلى آخر السياق. فالشاهد أن الله تعالى أمرك بالمسارعة إلى مغفرة الله تعالى ورحمته، والمسارعة إلى مغفرة الله ورحمته معناها المبادرة بالأعمال الصالحة واستغلال الوقت بطاعة الله تبارك وتعالى. لا تدع شيئا من وقتك يفوت في غير طاعة لله رب العالمين. إن كنت كذلك فأنت مسارع إلى مغفرة الله، وإلا فأنت قد فرطت في غنيمة عظيمة سوف تندم عليها حين لا ينفع الندم. وفي سورة الحديد يقول الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهنا سارعوا، وفي الأخرى سابقوا، فكلا السياقين المسارعة والمسابقة تدلك على أنه ينبغي على المسلم أن يستغل وقته كاملا وأن يبادر إلى الأعمال الصالحة وأن لا يدع شيئا من الوقت يضيع في غير مرضات الله تبارك وتعالى. ويقول رسولنا عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال سبعة. بادروا يعني سارعوا، استبقوا هذا السبع قبل أن تنزل، قبل أن تأتي هذه السبع بادروا بالأعمال الصالحة. ومعنى هذا أنك تستغل الزمن قبل أن تأتي هذه الأمور السبعة فتمنعك من العمل لله رب العالمين. يقول بادروا بالأعمال سبعة هل تنتظرون إلا فقرا منسيا. إلا فقرا منسيا، فمن آتاه الله المال يا أخوان وأغناه لماذا يضيع الوقت في معصية الله؟ فيحول النعمة الذي هو المال يحوله إلى معصية. فأقول الله أعطاك المال وأنعم عليك، تفرغ للعبادة، احمد الله أن الله ما شغلك بجمع المال. هناك فقراء لا يجدون لقمة العيش، لا يستطيع يتوقف، يكدح ليلا ونهارا وإلا لا يجد قوت نفسه وقوت عياله. فيقول هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، ينسيك كل شيء، يشغلك الفقر بطلب العيش. ولهذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام كاد الفقر أن يكون كفرا، كاد الفقر أن يكون كفرا. فيا من رزقك الله تعالى المال لا تجعل المال سببا في إدخالك النار، بل عليك أن تجعل المال مساعدا لك على الطاعة، فتتصدق وتهب وتهدي وتتفرغ أنت لطاعة الله تبارك وتعالى. لأن الله كما يبتلي بالخير يبتلي بالشر، ونبلوهم بالخير والشر فتنة وإلينا يرجعون. فالله تعالى يبتلي بالشر ويبتلي بالخير، فمن شكر في السراء فهو المصيب، ومن صبر في الضراء فهو المصيب بخلاف غيره. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المسلم إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمسلم، أو قال للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأقول هذا السياق القرآني البديع يحثك على استغلال الوقت في طاعة الله تبارك وتعالى. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام بادروا يحثك على أنه يجب عليك أن تسابق وأن تبادر هذه الأمور قبل أن تحل به. قال هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا. شوف، أو غنى مطغيا، قد يكون بعض الناس يا أخوان فقير وفقره ما منعه من طاعة الله، يجتهد وشغال في طاعة الله، فأعطاه الله تعالى المال فطغى. فالإنسان لا يدري يا أخوان، لهذا لا ينبغي الإنسان يقنط من رحمة الله ولا أن يتذمر على قضاء الله وقدره. فقد تكون أنت فقير والخير لك في الفقر، ولو أغناك لفسدت، وقد تكون غني والخير لك في الغنى ولو أفقرك لفسدت. فالحكمة لله رب العالمين. ومعنى هذا أنك لا تضيع وقتك، إن كنت غني ولا تضيع وقتك إن كنت فقير. فالحديث إن كنت غني إن كنت فقير فاشتغل قبل أن يحل بك الغنى المطغي، وإن كنت غنيا فاعمل قبل أن يحل بك الفقر المنسي. فلا تضيع شيئا من وقتك، فلا عذر لغني ولا عذر للفقير في ترك طاعة الله تبارك وتعالى. ثم قال أو مرضا مفسدا، أو مرضا مفسدا. فالصحة يا أخوان تاج عظيم، تاج عظيم على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. ومن شك في هذا يا أخوان فليزور المستشفيات وينظر الناس الذين ابتلوا بأنواع مخيفة من الأمراض، تراه يئن ليله ونهاره، لا يعرف راحة النوم طعم النوم، ولا يستطيع أن يجلس، ولا يستطيع أن يصلي، في حالة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني رأيت بعض المرضى يتمنى أنه يستطيع أن يصلي في المسجد وأنه لا يملك من الدنيا لا قليلا ولا كثير. والله لا تعدل الصحة أموال الدنيا. أرأيت لو كان عندك ملك قارون ولكنك مريض عليل لا تمشي إلا على عربة أو لا تستطيع أن تقوم مكانه، ماذا تفيدك هذه الأموال؟ المال الحقيقي هو الصحة، فإذا أعطاك الله تعالى صحة فاستغلها بطاعة الله. لا يجوز لك أيها المسلم أن تستغل نعمة الله تعالى بمعصيته. رزقك عينا لا تنظر بها للحرام، رزقك أذنا لا تسمع بها الحرام، رزقك قوة جسدية لا تبطش بها بالحرام. ولو جئت تعدل نعم الله لوجدت أنك لا تستطيع أن تعصي الله إلا بنعمه. هل أحد يستطيع أن يعصي الله بغير نعم الله؟ فلماذا لا تستحي من الله تبارك وتعالى؟ تنظر إلى الحرام بالعين التي أعطاك الله ويستطيع أن يسلبها في ظرف ثاني، فلماذا لا تستحي من المنعم؟ تسمع إلى المعاصي بالأذن التي رزقك الله، لماذا لا تستحي من الذي أنعم عليك بهذه النعمة؟ تغشى الفجور بالقوة التي رزقك الله سبحانه وتعالى، فلماذا لا تستحي من الذي أنعم عليك ويستطيع أن يقضي عليك وأن يأخذك أخذ عزيز مقتدر؟ فأقول علينا أن نتخذ من هذا الحديث عظة وعبرة. أو مرضا مفسدا، فإن المريض لا يستطيع أن يصلي أو يصوم أو يتعبد كما يستطيع أن يفعل الصحيح، بل تراه عاجزا. إن استطاع أن يصلي صلى جالسا أو صلى على جنبه، والصيام لا يستطيع أن يصوم بل ربما أطعم وربما لا يستطيع أن يطعم، وهكذا. فاحمد الله يا من رزقت الصحة واستغل صحتك بطاعة الله تبارك وتعالى. ثم قال أو هرما مفندا، هرما مفندا يفكك الأعضاء. تجد الإنسان وهو شاب في منتهى القوة، أعضاء متواصلة، يمشي بقوة ويقضي حاجاته بقوة، أما المرض المفند يفكك المفاصل، فتجده إذا صار يمشي يرتعش، كأن الساق ليس ثابتا في الفخذ، وكأن الظهر أصبح مفككا، وهكذا يتمايل يمينا وشمالا، يحتاج إلى عصا، يحتاج إلى من يساعده، ذهبت تلك القوة. فلماذا تنتظر أيها الشاب حتى يحل بك هذا الهرم المفند الذي يفكك أعضاءك؟ لماذا لا تستغل وقتك وأنت بغاية الصحة في طاعة الله تبارك وتعالى؟ وهذا فيه يعني ما يشبه النص من الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه يجب عليك أن تقضي الوقت كله في طاعة الله، وأن لا تجعل وقت الهرم والشيخوخة لله، بل تجعل الوقت كله من شبابك إلى مماتك لله رب العالمين. ثم قال أو موتا مجهزا، هذا من أعظم المصائب. أو موتا مجهزا، موت مجهز يعني يقضي على الحياة كلها. الأمور الأولى يا أخوان تقضي على نسبة من الوقت، غنى ضيعك بعد أن كنت فقيرا تعبد الله، أو فقر ضيعك بعد أن كنت غنيا تعبد الله، أو مرض ضيعك بعد أن كنت تعبد الله وأنت صحيح، لا ضيع عليك جزء من الزمن. لكن هنا الموت، هنا الموت الذي يقضي عليك نهائيا، فلا تستطيع زيادة في الحسنات ولا تنقص في السيئات، وترمى في القبر وحدك في تلك الظلمة الرهيبة ليس فيها هواء وليس فيها طعام وليس فيها شراب وليس فيها أنيس. والله إن الإنسان أيها الأحبة ليستوحش من منظر القبر عندما يذهب عند دفن الموتى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على تشييع الجنائز والمشي معها حتى يرى الإنسان هذا المصرع. النبي عليه الصلاة والسلام وقف على شفير قبر يوم من الأيام فأخذ يمكث بعود ويقول ما من نفس منفوسة إلا كتب الله تعالى يعني مكانها إما إلى الجنة وإما إلى النار، أو كما قال رسول عليه الصلاة والسلام. ويقول إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا، يعني يوم الممات يوم القبور. فأنت يا أخي لا تغتر بشبابك، والله يوم من الأيام سوف تموت لا محالة. مات الأجداد والأباء والأصدقاء ومات الأبناء، الناس يموتون، ولن تبقى أنت تسمع فلان مات فلان مات، يوم من الأيام أنت الذي تموت وتنتقل إلى الله تبارك وتعالى. فيا أخوان الحياة كنز عظيم، كنز والله ما يعدل كنز أبدا، فاستغل الوقت في طاعة الله تبارك وتعالى. أنت في سيارتك سبح، وأنت في عملك سبح، وأنت في أي مكان اقرأ، اذكر الله، إذا وجدت فراغ صلي، اغتنم ركعتين زلفى إلى الله متى كنت خاليا مستريحا، وإذا ما هممت بالمنطق السيء فاجعل مكانه تسبيحا، إن بعض السكوت خير من النطق وإن كنت بالكلام فصيحا. فلا تضيع الحياة يا أخوان، الحياة هي الكنز. طبعا الحياة عندنا شيء، والحياة عند الكفار شيء آخر. الحياة عند الكفار هي الأولى والأخيرة، ولهذا لا يريد أن يموت، لكن الحياة عند المسلم هي مزرعة الآخرة. فكما تدين تدان، إن قدمت خيرا وجدت خيرا، وإن زرعت شرا وجدت شرا، مثقال ذرة، إذا عملت مثقال ذرة من الخير وجدته، وإذا عملت مثقال ذرة من الشر وجدته، كما أخبر الله تعالى في كتابه الكريم. فهي مزرعة للآخرة، لا تدع هذه الحياة تفوتك، استغلها في طاعة الله تبارك وتعالى. في قوله عليه الصلاة والسلام: أو هارا مفندا أو موتا مجهزا. فموت الموت المجهز هو الذي يقضي على الحياة، وعند ذلك لا تستطيع أن تتلافى أخطائك التي فعلت في هذه الحياة. أو الدجال فشر غائب ينتظر، يعني إذا ما مت وجاءك الدجال وأنت حي فهذه ثالثة الأثاث، هذه المصيبة العظمى، لأنه يأتي بفتنة عظيمة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتيه الرجل ويظن أنه يستطيع أن ينجو من مكره فيقع في مكره لما يأتي به من الشبه العظيمة. يأتي ويقول: خرب خرج كنوزك، فتخرج كنوزها تتبعه كيعاسيب النخل، ويقول: السماء أمطري والأرض أنبتي، ويقطع الرجل قطعتين ثم يعيده كما كان. فتن عظيمة جدا. فالإنسان يستعيذ بالله تعالى من فتنة الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. الأمر الذي يليه أو الدليل الذي يليه على أهمية الوقت وكونه غنيمة يجب أن تغتنم في طاعة الله تبارك وتعالى، قوله عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وكأن عنوان المحاضرة أخذ من هذا الحديث، فعنوان المحاضرة الشباب والفراغ. فالصحة غالبا تكون في وقت ليش؟ في وقت الشباب والفراغ. هذه نعم، لا تضيع نعمة الشباب ولا تضيع نعمة الصحة. فقال رسول الله عليه وسلم: مغبون فيهما كثير من الناس. ليش مغبون؟ لأنه لم يستغلهما في طاعة الله، فهو مغبون كالذي يحضر في سوق الرائجة الرابحة ثم يخسر، فهذا مغبون. فكيف أنت تخسر هذا الأمر؟ تخسر الشباب وتخسر الفراغ. فغيرك من الناس فاته الشباب، وغيرك من الناس لا يجد وقتا للفراغ فارغا يستطيع أن يتعبد فيه مع الله تبارك وتعالى لكثرة مشاكله، إما لأنه مشغول بفقر أو مشغول بمرض أو نحو ذلك. ومما يدل على أهمية الزمن وكونه غنيمة للإنسان قوله عليه الصلاة والسلام لرجل وهو يعظه، يقول له: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس. قال: شبابك قبل هرمك. شوف أول واحدة، شبابك قبل هرمك. إذا فات الشباب فات كل شيء، فاغتنم الشباب في طاعة الله تبارك وتعالى، وصلي لله، وصم، وسبح، واذكر. فالإنسان يستطيع أن يفعل أفاعيل في حال الشباب. شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وهذا الحديث في سنده مقال، لكنه يشهد له الحديث الذي قبله، وهو حديث حسن صحيح. الأمر الذي يليه مما يدل على قيمة الوقت وأهميته أن الوقت إن لم يكن لك كان عليك، ليس هناك خيار. الوقت إن لم يكن لك، أي في صالحك في موازين حسناتك، كان عليك وكان محسوبا عليك. إن استغليت الوقت في طاعة الله كان لك، وإن استغليت في معصية الله كان عليك، وإن تركت يفوت بدون هذا وبدون هذا كان خسارة أيضا عليك، لأنك ما ملأت بطاعة الله وسوف تندم عند الله تعالى لماذا لم تملأ هذا الوقت بالطاعة. فإن كنت أخللت بالفرائض فهذه المصيبة العظمى، وإن كنت أخللت بالمستحبات فسوف تندم لما لم تستزد من المستحبات حتى ترقى في الدرجات عند الله تبارك وتعالى. ولهذا أقسم الله تعالى بقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله تعالى قسم، وكلام الله تعالى حق وصدق بدون قسم، ومع هذا يقسم أن الإنسان في خسارة، أنه خاسر هذه الحياة إن لم يستفد من وقته بهذه الطريقة: بالإيمان وعمل الصالحات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وقديما كما قلت لكم قيل: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. مما يدلك على قيمة الزمن أن الوقت سجل أعمالك، أن الوقت سجل أعمالك، هو الدفتر. الزمن هذه الليالي والأيام شبهها بدفتر، كل ما مر يوم فتحت صفحة، وكل ما غرب يوم أغلقت صفحة، وهكذا أيامك صفحات، كل يوم يمثل صفحة من حياتك، كل يوم يمثل صفحة من حياتك، تكتب في هذه الصفحة أعمالك، لا يفوت منها كبير ولا صغير، ولا جليل ولا حقير، وعليك رقيب عتيد يسجلان ما تعمل منذ أن تكلف إلى قيام الساعة، تجد كل ذلك محصن عليك ومسجل. فما دام يا أخي أن الوقت هو سجل أعمالك، لماذا تفرط في سجل أعمالك؟ أرأيتم يا أخوان لو أن تاجرا كبيرا عنده دفتر لمبيعاته، يسجل في هذا الدفتر المبيعات، الديون التي على الناس، الأشياء التي عليه، الأشياء التي لهم، هل تراه يفرط في هذا الدفتر؟ أم أنه يحفظ في أحسن مكان؟ يحفظ في أحسن مكان لأنه يحفظ أعماله. فترى هذا الزمن هو دفتر أعمالك، الزمن هو دفتر أعمالك، فعليك أن تحفظه وأن تجعله في أجل مكان، فتملأ هذا الدفتر بما يرضي الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تأمل يا أخي كم هو مثقال الذرة، شيء حقير جدا، ومع هذا وما يظلم ربك أحد، يسجل الله تعالى مثاقيل الذر، بل الخطرات والنظرات تجدها مسجلة عند الله تبارك وتعالى، لا يفوت عليك منها شيء. ويقول الله تبارك وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وهو يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، موجود ما نقص منه شيء، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود، يعني وما عملت من سوء محضرة، ولكنها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، لا يريد الإنسان أن يراها السيئات ولا أن يسمع بها حتى، لكن هيهات هيهات، لا بد أن يأتي هذا وأن يأتي هذا، سجل الحسنات والسيئات، هذا موجود وهذا موجود حتى مثاقيل الذر، نسأل الله العافية والسلام. ويقول الله تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المشفقين مما فيه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. شوف ما فات شيء، وبدأ الله تعالى بالصغيرة قبل إيش؟ قبل الكبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، يدعون على أنفسهم بالويل، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيحصي الله تعالى عليك كل شيء، فيجب عليك أيها المسلم أن تعلم أن كل شيء مسجل، وهي حقائق أيها الإخوة من تأملها عمل الآخرة. من هذه الحقائق التي ينبغي أن لا تغيب عن أذهاننا أن الحسنات والسيئات مسجلة، مسجلة. ثانيا، الحقيقة الثانية، أن أحدا منا لا يستطيع أن يجزم أن الله قبل له حسنة واحدة. من يرفع يده ويقول أنا أستطيع أجزم أن الله قبل لي ركعتين؟ ما أحد يستطيع هذا، ولا أحد يستطيع يقول إن سيئة من سيئاتي غابت عن علم الله تبارك وتعالى، كلها موجودة، هذه حقائق. الحقيقة الأخيرة أن كل إنسان سوف يموت. طيب ما دام أن كل إنسان سوف يموت، حسنات مسجلة لا يدراها قبلت أم لا، وسيئات مسجلة ما تحولت سيئة إلى حسنة، هي هي. فما دام الأمر كذلك فلماذا لا تستقل من السيئات وتستكثر من الحسنات ما دام في إمكانك أن تفعل ذلك؟ فعلينا أيها الأحباب أن نتأمل هذا السجل، سجل أعمالنا، وهو هذه الحياة الدنيا، هذا الزمن الذي نحصد فيه خيرا أو نحصد فيه شرا. أيضا أيها الأحباب، مما يدلنا على قيمة الزمن، قيمة الوقت الفراغ الذي نضيعه، أن المفرط في وقته يندم حين لا ينفع الندم، يندم لكن حين لا ينفع الندم، ما عاد يستطيع تلافي الأمر، لا ينقص من سيئاته ولا يزيد من حسناته. والأدلة على ذلك شاهدة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، من ذلك قوله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان يخذله. ويوم يعض الظالم على يديه، يعني يوم القيامة، هل يمكن أن يعود؟ لا يمكن ذلك. يعض إصبع الندم يا ليتني لم أتخذ فلان خليلا، ليتني لم أجلس مع أولئك الأصحاب الضالين الذين صرفوني عن طاعة الله، ليتني اتخذت المصطفى عليه الصلاة والسلام دليلا لي وهاديا لي أسير وراءه حتى أنجو بإذن الله تبارك وتعالى. ومنها قوله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يتمنى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما يسأل إنسان عن إنسان. ولهذا نام النبي عليه الصلاة والسلام يوم من أيام في حجر عائشة رضي الله عنها فقطرت من عينها دمعة فوقعت على خد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فانتبه النبي عليه الصلاة والسلام من نومه فسألها عن السبب، فقالت: يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما في ثلاثة مواطن فلا، أما في ثلاثة مواطن فلا، منها موطن حين تتطاير الصحف حتى يقع تقع في اليمين أو في الشمال، وعند اجتياز الصراط حتى يجوزه أم لا، هل يجوز أو لا يجوز، والثالثة غابت عني الآن. الشاهد من هذا أنه لا ينفع إنسان إنسان. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أهل بيته، يقول: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، فعند الله تعالى لا تنفع الوصائل ولا ينفعك بإذن الله إلا ما قدمت من عمل صالح. فأقول هذا المصير مخيف، أن الإنسان يتمنى الموت حتى إذا يتمنى العودة بعد الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، ما عاد ينفعه هذا التمني. فأنت الآن يا أخي حي وفي حالة طيبة وفي صحة وفي وسعة من حياتك، استغل الوقت في طاعة الله قبل أن تلقى ذاك المصير. وقال الله تبارك وتعالى: قالوا وهم فيها يختصمون، في النار، قالوا وهم فيها أهل النار يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. الآن يخاصمون القادة في المعاصي، يتخاصمون مع الأتباع، القادة في المعاصي يتخاصمون هم والأتباع، وقد جمعهم الله تعالى جميعا في النار. فيقول: قالوا وهم فيها يختصمون، تالله يقسمون بالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فهم يتمنون أن يعودوا لو كان لنا كرة فنكون من المؤمنين بعدما عاينوا ذاك المصير الأسود، وأن قادتهم في الضلالة الذين جعلوهم ندا مع الله تبارك وتعالى ما نفعوهم، وجمعوا جميعا في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. فلا تتخذ أحد قدوة خلاف المصطفى عليه الصلاة والسلام، اجعل قدوتك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جاءنا بكل خير وحذرنا من كل شر، ولا سبيل لأحد إلى الجنة إلا عن طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام. ويقول الله تبارك وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، تمهلوا خلونا نقتبس من نوركم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. انظر هذه الحسرة، كانوا سوا في الدنيا، وربما كان هؤلاء الأشقياء أكثر مالا وأولادا ونعيما، ولكن هيهات انظرونا نقتبس من نوركم، لأن أهل الخير لهم نور وعلى قدر أعمالهم تكون أنوارهم، وأهل الشر في ظلام أعاذ الله وإياكم من الظلام. انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بباب بسور له باب باطنه فيها الرحمة من جهة المؤمنين وظاهره من قبله العذاب من جهة أعداء الله أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إذا كنت لم ترحل بزاد من التقى وقابلت بعد الموت من قد تزود ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد لما كان أرصد. أيها الأحباب، مما يدلنا على عظيم الوقت وأهميته وأنه لا يجوز أن نضيع أوقاتنا ونسميها فراغا، التفكر في حقارة ما يشغلك عن صرف الوقت في طاعة الله. تأمل ما الذي يصرفك عن طاعة الله، عن ملء الوقت بالطاعة، ما هو؟ هل هذا الشيء شيء خطير؟ هل له أهمية؟ هل يصلح أن يقارن بما عند الله تعالى من النعيم المقيم الذي أعده لأهل الكرامة؟ تأمل ذلك. ف فإذا رأيت الأمرين وقارنت بينهما عرفت الفرق، ثم عملت للباقي وتركت الفاني. يقول الله تبارك وتعالى مبين الحقارة ما يشغلنا عن الآخرة، وأهم ما يشغل الناس، أهم ما يشغل الناس عن من الوقت بطاعة الله، الاهتمام بهذه الحياة الدنيا، الاهتمام بزخارفها وبمعاصيها وبأمورها. فيقول الله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فشبه الله تعالى هذه الحياة التي تشغل الناس عن طاعة الله بهذا الغيث، بالمطر الذي يأتي على الأرض فتظهر هذا النبات ثم ييبس ويتكسر ويذهب. لو مثلا قلت قبل 3 سنين جاء مطر وجاء ربيع وامتلأت الأرض خضرة، طيب شو استفدنا؟ ذهب وتكسر، هل بقي منه شيء؟ خلاص الإنسان إذا انتقل إلى الآخرة فالحياة كهذه، ما مر من النعيم كله في الحياة مثل هذا الهشيم الذي رأيت خضرته قبل 3 سنين. ولهذا ورد في الحديث أنه إذا يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة في غمسة، فيقال هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا يا ربي، نسي كل شيء مع نعيم الجنة. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، فيقال له هل رأيت خيرا قط؟ قال لا يا ربي، ذهب كل خير في هذه الحياة مع غمسة واحدة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. فالشاهد أيها الأحباب أن الدنيا هذه شبهها الله بالهشيم، وشبهها في الكهف أيضا بالهشيم، فقال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ما قال الرابحون، الخاسرون. وش اللي يشغلك عن عمل الطاعة؟ أكثر ما يشغلك المال والأولاد. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. طيب يا أخوان، ألسنا مطالبون بالاهتمام بأموالنا وأولادنا وألا نضيعها؟ لا تضيع مالك ولا ولدك، أليس كذلك؟ الجواب بلى، نحن مسؤولون عنهم، لكن ومع هذا ما رضي الله منك أن تشغلك الأموال والأولاد عن طاعته، فكيف بمن تشغله شهواته؟ إذا كان المال والولد الذي أمرت بالحفاظ عليه ما عذرك الله تعالى في الانشغال به عن طاعته، فكيف بالانشغال بالشهوات والمعاصي التي لم يأمرك الله تعالى بها بل نهاك النهي الشديد عنها؟ ويقول الله تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فعليك أن تقارن الفتنة بالأجر العظيم، وأيها يقدم؟ لا شك أنه الأجر عظيم. ويقول تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. التسبيح، التهليل، التحميد خير من هذا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويقول رسولنا عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وموالاه. وحذر الله تعالى من اهتمام بها، وحذر رسوله عليه الصلاة والسلام في مواطن عديدة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا من أعظم ما يشغل الإنسان عن طاعة الله، الاهتمام بالحياة الدنيا، بالمال، بالأهل، بالولد، ناهيك عن الاهتمام بالشهوات والمعاصي التي لا يعذر الإنسان في الوقوع فيها بحال من الأحوال. مما يدلنا أيها الأحباب على قيمة الزمن ما سطره علماء هذه الأمة وأسلافها من كلمات رنانة رائعة في قيمة الزمن، وأنا أنقل هذه الكلمات من الكتاب الرائع للدكتور عبد الفتاح أبو غدة بعنوان قيمة الزمن. قيمة الزمن، فقد جمع في هذا الكتاب نقولا ثمينة من كلام العلماء، ملأ الكتاب شحنه من أوله إلى آخره بنقولات عن العلماء في قيمة الزمن. فمن قرأه يا أخوان يرى كيف كان العلماء والعباد والزهاد يستغلون أوقاتهم بطاعة الله تبارك وتعالى. فاسمعوا لشيء من هذه النقولات. يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. يعني قربت من آخر يوم ولكني ما سجلت رصيدا في هذا اليوم، فيندم عليه غاية الندم. فاسمع إلى هذا الكلام العظيم. ونقل عن عامر بن عبد القيس أحد التابعين الزهاد أن رجلا قال له كلمني، قال له كلمني، فقال له أمسك الشمس حتى أكلمك، أمسك الشمس حتى أكلمك. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول عليك أن توقف عجلة الزمن لا تدور، وقف اليوم لا ينصرم حتى أكلمك، وإلا فلا أستطيع أن أصرف الوقت في الكلام، لا أصرفه إلا في طاعة الله تبارك وتعالى. فانظر. ويخبرني أحد الإخوة أنه رأى رجلا مسلم أسلم إسلاما، أسلم في بريطانيا، يعني من المسلمين الجدد الذين يدخلون في الإسلام بحب ونهم، قال إذا أذن المؤذن فقابله أحد فأراد أن يكلمه، قال أنا في موعد مع الله، يعني لست مستطيعا للكلام، أنا في موعد مع الله. فانظر إلى استغلال الزمن كيف يمكن أن يحول الإنسان إلى إنسان يستغل كل دقيقة وثانية من وقته في طاعة الله تبارك وتعالى. ويقول عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. واضح يا أخوان، ترى الإنسان طفل صغير يوم من الأيام إذا به مميز مراهق بالغ، ظهرت لحيته، غزاه الشيب، أصبح ينقص قليلا قليلا. إذن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، أي اعمل فيهما بطاعة الله تبارك وتعالى. ويقول الحسن البصري: إنما أنت أيام، أنت أيها الإنسان مجموعة أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، كل ما ذهب من حياتك يوم فقد ذهب بعض جسدك، أنت مجموعة أيام. ويقول أيضا: أدركت أقواما، الحسن البصري يقول: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم، أشد حرصا من حرص الناس على الدراهم، أشد حرصا على الوقت من حرص الناس على الدراهم والدنانير، وما ذاك إلا لقيمة الزمن في حياتهم. وقال موسى بن إسماعيل التبوذكي: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدق، كان مشغولا إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، وقد قسم النهار على ذلك. يقول: ما رأيته، ما أراه يضحك، يقول: لو قلت ذلك لصدق. ومقسم الوقت هذا بين العمل لله رب العالمين، إما علم وإما عبادة، ولا يضيع شيئا من وقته في غير ذلك. ويقول يونس المؤدب: مات حماد بن سلمة وهو في الصلاة رحمة الله تعالى عليه، من الحرص حتى جاءه الموت وهو في الصلاة، فانظر إلى حسن العاقبة لما استغل وقته في طاعة الله تبارك وتعالى. ويقول أبو هلال العسكري: كان الخليل بن أحمد الفراهيدي، يقول أبو هلال العسكري: كان الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها، أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. ليش؟ يقول: أصرف الوقت في الأكل، هذا أشق ما يكون عندي، لأنه يستغل الوقت كله في طلب العلم وفي العبادة، فإذا جلست آكل فهذه ساعة ثقيلة علي، لأنني أرى أنني ضيعت الوقت في شيء كان ينبغي أن أستغل الوقت فيما هو أفضل منه. وورد أن رجلا يقال له إبراهيم الجراح زار أبا يوسف، أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة وهو من كبار العلماء، فهذا الرجل زاره في مرض الموت، زاره في مرض الموت، فسأله عن مسألة، يقول له أبو يوسف: رمي الجمار، هل الأفضل رمي الجمار ماشيا أو راكبا؟ فقال بعض الحاضرين: الأفضل، يعني قال له لماذا، أو سألوا قالوا: أفي هذا الحال تناقش هذه المسألة؟ قال: ما يضر، يعني لأن نناقشها لأنها عبادة. فالشاهد أنه قال له، قال بعضهم: رميها ماشيا أحسن، وقال خطأ، قال البعض الآخر: إذن راكبا أفضل، قال خطأ. فعجبوا من هذا، قال الجواب: الجمرة التي ترمى، التي يشرع الدعاء عندها، الأفضل أن ترميها ماشيا، والجمرة التي لا يشرع الدعاء عندها الأفضل أن ترميها راكبا. وليس الغرض يعني ذكر المسألة بنصها، إنما الغرض حرص هذا الرجل على العلم حتى بهذا الحال. قال هذا الرجل أبو هلال أو إبراهيم الجراح، قال: خرجت من عنده فما وصلت باب الدار إلا وهم يصيحون أنه قد مات. فانظر إلى هذا الحرص الشديد على العلم حتى اللحظات الأخيرة من العمر. ونقل عن محمد بن الحسن الشيباني أنه ما كان ينام الليل وكان يضع عنده كتبا، فإذا مل من نوع نظر في نوع، وكان يزيل نومه بالماء يغسل وجهه، ويقول: إن النوم من الحرارة، فيطرد النوم ويجاهد نفسه ويغالبها وينتقل من فن إلى فن، فما ينام الليل. ونقل الإمام الذهبي بترجمة المحدث الكبير عبيد بن يعيش شيخ البخاري ومسلم، يقول: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. 30 سنة ما أكل بيده حتى لا يضيع الوقت وهو يرفع الطعام، فتلقمه أخته الطعام وهو يكتب الحديث. فانظر إلى هذا الدأب والحرص، 30 عام، يعني ما هو بيوم ولا يومين، 30 سنة صبر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وفي ترجمة إمام الحرمين عبد الملك الجويني يقول: أنا لا أنام ولا آكل عادة، يعني يقول أنا ما أنام في إذا مثل الناس جاء الليل ينامون وجاء وقت الغداء يتغدون والفطور يفطرون والعشاء يتعشون، لا، يقول أنا لا أنام ولا آكل عادة، وإنما أنام إذا غلبني النوم ليلا أو نهارا، وآكل إذا اشتهيت الطعام في أي وقت كان. يعني يقول يغالب نفسه ويجلس يقرأ ويتعلم وينشر العلم حتى يغلبه النوم، فلا ينام إلا غلبه، ولا يأكل إلا عند الحاجة الشديدة للطعام، فليس عنده روتين فطور غدا عشاء، إنما يصرف الوقت كله في العلم، وإذا غلبه النوم أو غلبه الجوع أكل أو نام. ويقول ابن عقيل الحنبلي يقول: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. انظروا يا أخوان كم نضيع من الشهور والسنين. يقول: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري. يقول إذا ما عاد أستطيع أتكلم ولا عاد أستطيع أنظر، أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة. يقول أنا في همة ماضية، ففي 80 في العقد الثامن من عمره لا زلت أجد قوة أكثر من قوتي وأنا ابن 20 سنة على طلب العلم. نهم. ويقول أيضا رحمة الله عليه يقول: وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي. يقول أختصر وقت الأكل، أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي حتى أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ، توفرا على مطالعة أو تصدير فائدة لم أدركها فيه، وإن أجل تحصيل عند العقلاء هو الوقت بإجماع العلماء، فهو غنيمة تنتهز فيها الفرص، فالتكاليف كثيرة والأوقات خاطئة. شوف، يقول أنا أفضل أن أسف الكعك سفا بالماء لأنه ما يحتاج إلى أن ينضج، يبلع على طول، أفضل من أن أكل الخبز لأن الخبز يحتاج إلى أن ينضج. شوف هذه المقارنة، حتى لا بد من الأكل لكن نختار الأكل السريع الأكل. شوف من خطر بباله يا أخوان يستغل وقته إلى هذا الحد. وابن عقيل هذا رحمة الله عليه له عدة كتب تزيد على 20 كتاب، وواحد من هذه الكتب بلغ 800 مجلد، كتاب الفنون 800 مجلد، ما ألف في الإسلام أعظم من هذا الكتاب. فانظر إلى هذا الحرص الشديد وهذا النتاج الذي تولد عن هذا الحرص. ويقول الإمام ابن الجوزي، الإمام ابن الجوزي من المكثرين جدا في التأليف، يقول: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه، أن يعرف شرف زمانه، يستغل وقته وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربه، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. يقول تعرف شرف زمانك ووقته فتستغله ولا تضيع منه شيئا في غير قربه، ثم قال تقدم الأفضل فالأفضل، يعني القربات منها شيء أعلى أجرا ومنها ما هو دونه، فاختر العظيم الأجر على ما هو دونه. فانظر إلى هذا الحرص. ثم قال رحمة الله عليه: وكان جماعة من السلف يحفظون اللحظات، وكان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية، قراءة 50 آية، لا أضيع هذا الوقت في أكل الخبز، وإنما أستف الشيء السهل لكي أتفرغ للعلم. وكان عثمان الباقلاني دائم الذكر لله تعالى، فقال: إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لأجل اشتغالي. إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج. ليش؟ يعني ضيع الوقت في الأكل يندم على هذا. يقول كأنها تخرج لأجل اشتغالي بالأكل والشرب عن الذكر، لا يود أن يشغل نفسه بالأكل والشرب عن الذكر. وأوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، لا تمشوا معه. لماذا؟ يقول: لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم. يأتي طلبة العلم الآن من الخلص طلبة العلم، فيجتمعون على القيل والقال، الليالي الطوال ولا يخرجون بفائدة. فهذا يوصي الطلاب أن يتفرقوا إذا خرجوا حتى لا يتكلموا، ويشتغل الإنسان بقراءة القرآن وهو يسير في طريقه. هذه أيها الأحبة الماحات يسيرة من قيمة الزمن، والكلام عليه يطول، وقد ألف العلماء فيه المؤلفات. فعلينا أيها الأحباب أن نعرف شرف زماننا، وأن يستغل الإنسان وقته في طاعة الله، وأن ينافس أقرانه، وأن لا يكون أخسر الناس. فإن كل يوم تغيب شمسه يقول يا ابن آدم أنا يوم جديد، إذا طلعت شمسه قال أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني قبل غروب شمسي فإني لا أعود إلى يوم القيامة. أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.